اللهم صل على محمد وعلى
محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واتوب. تم الكلام بالحمد لله في القاعده الاولى، قاعده الاستحاله على التكليف بغير المقدور، بقى تنبيه او تنبيه لا صار مجال لذكرى اخر الاسبوع ثم تأخرنا على هذا. ندخل بالقاعدة الثانية، القاعدة العقلية الثانية، قاعدة إمكان الوجوب المشروع. قد يقسم الوجوب إلى الوجوب المطلق والوجوب المشروع. والمقصود من الوجوب المطلق هو الوجوب الذي لا يكون مشروطا بشيء. فالوجوب ثابت وفعلي من دون اعتماد وتوقف على شيء، كما لو قال المولى أكرم العالم، إذا قال أكرم العالم أو أكرم عالما هذا وجوب ما مشروط بشيء، وجوب مطلق. ما مشروط الوجوب بمثلا مجيء العالم، ما قال إذا جاء العالم فأكرمه، فالوجوب غير مشروط مطلق. وكما في وجوب الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة، أقيم الصلاة هذا شروط وجوب مطلق من ناحية الاستطاعة، ما مقيد سواء كان المكلف مستطيعا أو لم يكن مستطيعا، الوجوب ثابت وفعلي في حقه. وكما في نفس وجوب الصلاة بالنسبة إلى الوضوء، يجب تجب الصلاة على المكلف سواء كان متوضئا أو لم يكن متوضئا، الوضوء ليس دخيلا في الوجوب، الوجوب ثابت وفعلي بمجرد حصول الزواج واستجماع شرائط التكليف مثلا، الوجوب يكون فعليا ولا يتوقف على أن يكون المكلف متوضئا، فيثبت في حق الوجوب وإن لم يكن متوضئا. نعم وجوب الصلاة هو كما يحرك إلى الصلاة حتى يأتي بالصلاة المطلوبة ويحرك أيضا إلى الإتيان بالوضوء، هذا الوجوب المشروط. الوجوب المشروط غير المقيد بالقيد، القيد المنظور الملحوظ مثلا، إذا لاحظنا الاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة، إذا لاحظنا الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، هذا ليس بمشروط. هذا القسم الأول. القسم الثاني الوجوب المشروط. الوجوب المشروط هو ما لا يكون الوجوب ثابتا ومتحققا من دون تحقق الشرط، كما في هذا المثال المعروف الحج والاستطاعة. وجوب الحج لا يكون ثابتا من دون استطاعة، إذا تحققت الاستطاعة يكون الحج واجبا، من دون استطاعة لا ثبوت أصلا ولا تحقق للوجوب، مو كما في الصلاة، صلاة ثابتة استطاع أو لم يستطع، صلاة ثابتة سواء كان متوضئا أو غير متوضئ. هذان الشرطان قد هذان نحوان أو قسمان قد يذكران في المقام. الشيخ الأنصاري على ما نقل عنه في تقريراته في مطارح الأنظار أنكر القسم الثاني، يعني ما عندنا قسم ثاني، الوجوب فقط قسم واحد، فقط الوجوب المطلق، ولا وجود أساسا لما يسمى بالوجوب المشروط. أصلاً الوجوب المشروط مستحيل، مو ممكن، لا يمكن أن يكون الوجوب مشروطاً، فما عندنا إلا قسم واحد الوجوب المطلق. أما الوجوب المشروط فلا وجود له. المصنف هذا الفصل يريد ينقح هاي النقطة، يريد يحقق هذا، يحقق استحالة أو إمكان الوجوب المشروط، هل أن الوجوب المشروط ممكن أو ليس بممكن كما يدعي الشيخ الأعظم. المصنف راح ينتهي من خلال البحث راح ينتهي إلى الإمكان، ويصور إمكان أن يكون الوجوب مشروطا، يصور تصوير مقبول ومعقول للوجوب المشروط، وبذلك يكون ممكنا ولا يكون مستحيلا. فيقول المصنف ما مراتب الحكم كما تقدم أكثر من مرة، مراتب الحكم ثلاثة: الملاك والإرادة والجعل الاعتبار. هاي المراتب ثلاثة. فبلحاظ تلك المراتب الثلاثة قد تؤخذ، بلحاظ كل مرتبة من تلك المراتب قد تؤخذ شروط وقيود في ضمن المرتبة. بلحاظ مرتبة الملاك قد نتصور وجود شرائط وقيود في نفس مرحلة الملاك. المرحلة الثانية مرحلة الإرادة أيضا قد نتصور شروط وقيود للإرادة أو للمراد. هكذا في مرحلة الجعل. فالمصنف راح يتحدث عن تلك المراتب الثلاث في مقامات ثلاثة. المقام الأول في مرتبة الملاك راح نتحدث عن الشروط اللي يمكن تصورها في مرتبة الملاك. يمكن أن تتصور بلحاظ تلك المرتبة، يمكن أن يتصور نحوان من القيود. النحو الأول القيود راح نتحدث فقط في مرحلة الملاك، نقطع النظر عن أي شيء آخر، عن الإرادة وعن الجعل، نتحدث بلحاظ تلك المرحلة مرحلة الملاك، ونشوف شنو الشروط اللي يمكن أن تتصور ويمكن أن تؤخذ في ضمن تلك المرحلة. يقول المصنف هناك نحوان من الشروط بلحاظ مرحلة الملاك، يعني بلحاظ مرحلة المصلحة أو المفسدة. احنا الآن قاعد نتحدث عن الوجوب المشروط، فكلامنا بلحاظ المصلحة مو بلحاظ المفسدة، لأن ما قاعد نتحدث عن حرمة، قاعد نتحدث عن وجوب مشروط. فطالما نتحدث عن وجوب يعني اكو مصلحة لما هو الصحيح من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. الوجوب تابع لمصلحة ملزمة في الفعل في المتعلق. فنجي إلى مرتبة الميلاد، يقول في مرتبة الميلاد يمكن أن يتصور نحوان من القيود. النحو الأول القيود التي تتوقف أصل المصلحة عليها. أصل المصلحة الموجودة في الفعل تتوقف على قيد من القيود. هذا أمر ممكن، يمكن أن تكون المصلحة متوقفة على شرط، متوقفة على قيد، بحيث لولا هذا الشرط لما كانت المصلحة موجودة. أصلا لما كانت مصلحة في الفعل، مو لما كانت مصلحة متحققة خارجه، لا، أصلا هذا الفعل لا يكون متوفرا على مصلحة، واجدا للمصلحة لولا ذلك القيد، لولا ذلك الشرط. فالقيد والشرط هو شرط في اتصاف الفعل بالمصلحة، حتى يكون الفعل متصف بالمصلحة متصف بالميلاد لابد أن يكون واجدا لشرط. هذا الشرط إذا انتفى تنتفي أصل المصلحة وينتفي أصل اتصاف الفعل بالمصلحة. بعد الفعل لا يتصف بالمصلحة إذا انتفى هذا الشرط. هذا الشرط يسميه المصنف شرط الاتصاف، مو المصنف، قبل المصنف أيضا سموه شرط الاتصاف. هذا الشرط شرط اتصاف لن ننسى، لازلنا نتحدث في مرتبة الملاك. الفعل لا يتصف بالملاك إلا إذا كان واجدا لذلك الشرط. مثل إيش؟ مثال أعتقد ذكرناه بالدرس الماضي، مثل ولد صحيح أن نتحدث عن المصلحة، لكن لا بأس خلي ننظر بالمفسدة. مفسدة الغصب قلنا التصرف هذا كفعل، التصرف في الأرض المغصوبة كفعل من الأفعال لا يكون واجدا للمفسدة، لا يكون متصفا بالمفسدة إلا إذا كان المتصرف قادرا. أما إذا لم يكن قادرا فأصلا الفعل صحيح تصرف في الأرض المغصوبة وقد ينطبق عليه عنوان الغصب، لكن غصب ليس بواجد للمفسدة، ليس بظلم، أصلا ما يتصف بالظلم. مفسدة الغصب إنما تكون موجودة، إنما يتصف هذا الفعل بالمفسدة إذا كان المكلف قادرا، إذا كان المتصرف قادرا. أما إذا ما كان قادر أصلا ما في مفسدة، أصلا مفسدة لا يكون مشتملا هذا الفعل على على المفسدة. هذا نسميه شرط الاتصاف. لا يتصف الفعل المطلوب أو المزجور عنه، هذا الفعل لا يتصف بالمصلحة إلا إذا كان واجدا لشرط. هذا النحو الأول من الشرائط اللي نسميه شرط الاتصاف. النحو الثاني من الشرائط والقيود، هي القيود التي لا تكون مؤثرة في اتصاف الفعل بالمصلحة. المصلحة موجودة وثابتة بالفعل سواء وجد هذا القيد أم لم يوجد، هو ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة. الفعل متصف بالمصلحة مطلقا سواء وجد هذا القيد أم لم يوجد، الفعل متصف بالمصلحة. لكن هذا الشرط إنما يؤثر في فعلية المصلحة وفي تحقق المصلحة خارجا. لا يمكن للمكلف أو لا يمكن للإنسان أن يستوفي تلك المصلحة الفعلية الثابتة، لا يمكن أن يستوفي تلك المصلحة إلا إذا تحقق هذا الشرط. هذا الشرط ما له دخالة في الاتصاف. نقول الفعل متصف بالمصلحة مطلقا بقطع النظر عن هذا القيد، لكن حتى نستوفي هاي المصلحة الكامنة في الفعل، حتى نستوفي هاي المصلحة وتتحقق في مقام التحقق خارجا، لابد من شرط. هذا الشرط، هذا النحو الثاني نسميه شرط الاستيفاء أو شرط الترتب، مو شرط الاتصال. الفعل متصف بالمصلحة، لكن حتى تترتب تلك المصلحة وتوجد تتحقق بالنسبة إلى المكلف شخص مثلا، لابد من شرط. هذا الشرط هو شرط الترتب. ولأن ولأن الكلام في ملاكات الأحكام الشرعية، إحنا نتحدث في المقام الأول بالإحاضة قبل أن أبين هذا، ليش إذا نسمي هذا الشرط الثاني شرط في الملاك؟ نقول هو شرط في مرحلة الميلاد، حتى نبين هو شرط في مرحلة الميلاد، لكن ليس دخيلا في أصل الميلاد، إنما يكون دخيلا في ترتب الميلاد. فإذا هو هم يرتبط في عالم الميلاد، هو هم لا زال في عالم المصلحة وعالم المبادئ، لكن وإن كان هو ليس شرطا في أصل اتصاف الفعل بالميلاد، لكن حتى يستوفى هذا الميلاد، حتى يستوفى هذا الميلاد تحتاج إلى شرط. هذا الشرط أيضا يرتبط بمرحلة الميلاد، لذلك أدخلناه في مرحلتنا في مقامنا الأول اللي نتحدث فيه عن المبادئ. الآن نقول ولأن الحديث عن ملاكات الشارع هذا غير مقدور بالنسبة للإنسان، الإنسان ما يمكن إلى أن يجي يحدث أن أولا يدرك المصلحة ويدرك المفسدة، يعني يدرك ملاكات الشارع، ثم يجي شوفوا الإنسان يجي يفصل يقول هذا شرط في الاتصال وهذا شرط في الترتب والاستيفاء. هذا ما يمكن للإنسان، هو الإنسان ما يمكن إلى أن يطلع على ملاكات الشارع فضلا عن أن يطلع على تفصيلات ملاكات الشارع ويحدد يقول هذا شرط في الاتصال وهذا شرط في الاستيفاء، وإنما كل ما يذكر الإنسان مجرد ظنون لا تعدوه ظنون. إحنا نظن أن مصلحة الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر للآية الكريمة، نظن أن مصلحة الخمس مثلا هو التكافل الاجتماعي ونحو ذلك، مجرد ظنون، ما يمكن أن نطلع على ملاكات الشارع. لأجل ذلك، لأجل أن الإنسان لا يمكن إلى أن يطلع على ملاكات الشارع، عمد المصنف إلى مثال عرفي عقلائي حتى يطبق هذا الكلام عليه، وإلا إحنا يمكن أن نقول أن القدرة مثلا هي شرط في الاتصال، ومثلا العلم شرط في مدري الترتب أو الاستيفاء، هذا مجرد ظنون قد لا يكون مثلا مقنعا، فيجيب المصنف مثال عرفي مثال عقلائي حتى يقنعنا من خلال هذا المثال اللي نآمن به ونسلم به بعقلائيتنا وبعرفيتنا، نسلم به حتى يقنعنا بانقسام الشروط والقيود إلى هذين القسمين، قسم شرط في الاتفاق وشرط في الاستيفاء. فيذكر هذا المثال العرفي: استعمال الدواء للمريض واجب، هذا وجوب، هذا وجوب. شنو الواجب؟ الواجب استعمال الدواء، استعمال الدواء للمريض واجب، هذا وجوب. الوجوب لابد إلى من مصلحة. شنو مصلحة هذا الفعل؟ شنو المصلحة الكامنة في شرب الدواء؟ شرب الدواء مصلحته هو الشفاء، حتى يسترجع الإنسان صحته ويعود إلى وضع طبيعي، يعود جسمه إلى وضع طبيعي يشرب الدواء. فشرب الدواء واجب، مصلحته شنو؟ مصلحته هو استعادة صحة الجسم، استعادة الوضع الطبيعي للجسم، هذا مصلحته. لكن من الواضح جدا أن تلك المصلحة ليست موجودة مطلقا. مو كل إنسان شرب الدواء بالنسبة إليه مثل المصلحة. المصلحة لا توجد إلا إذا تحقق شرط. شنو الشرط؟ المرض. لابد أن يكون الإنسان مريضا حتى نقول أن شرب الدواء يتصف بالمصلحة ويتصف بالمبدأ بالملاك، لوضوح أن الإنسان الصحيح غير المريض لا مصلحة في شربه للدواء، ما مصلحة تدعوه لأن يشرب الدواء، بل بالعكس أحيانا، بالعكس أحيانا قد يكون مو فقط ما مصلحة، قد أكو مفسدة في أن يشرب الإنسان الصحيح غير المريض الدواء. فإذا شرب الدواء هذا كفعل لا يتصف بالمصلحة إلا إذا تحقق شرط. الشرط هو المرض، أن يكون مريضا. لذلك الطبيب يقول شرب الدواء للمريض واجب. هذا للمريض، هذا القيد، قيد المرض، هذا قيد في اتصاف الفعل بالمصلحة. هذا مثال للقيد الأول. لذلك نسمي المرض، نقول المرض شرط اتصاف، حتى يتصف الفعل شرب الدواء بالمصلحة، حتى يتصف بالمصلحة لابد من أن يكون الإنسان مريضا. هذا واضح وإحنا نقتنع به بعرفيتنا وعقلائيتنا، نقتنع به هذا الكلام. لكن الطبيب أحيانا قد يوجه المريض إلى شرب الدواء في ضمن حصة خاصة بكيفية خاصة. يقول له مثلا اشرب هذا الدواء بعد الطعام 3 مرات، أو اشرب الدواء مساء قبل النوم. إذن الطبيب ما أطلق القضية قال شرب الدواء للمريض واجب وخلص، لا، قيد بكيفية خاصة. شنو مثلا بعد الطعام، هذا بعد الطعام قيد من القيود. هذا القيد واضح، هذا القيد ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة. كون الشرب بعد الطعام هذا مو شرط من شرائط اتصاف الشرب بالمصلحة، يعني حتى يكون الشرب شرب الدواء بمصلحة لا يشترط أن يكون بعد الطعام، هو مو شرط اتصاف، لوضوح أن المصلحة فعلية ومتحققة بمجرد تحقق المرض، بمجرد أن يتحقق المرض اللي عبرنا عنه بشرط الاتصاف، مجرد أن يتحقق المرض تصير هناك مصلحة فعلية موجودة في شرب الدواء. ولذلك المريض الذي يمتنع عن شرب الدواء أو قبل شرب الدواء، الذي يمتنع عن مراجعة الطبيب، هذا يكون ملاما عرفا مع عقلائه، عند العقلاء يكون ملوما، يقول له راجع الطبيب، أنت مريض، فأكو مصلحة في أن تعالج نفسك وفي أن تشرب الدواء قبل الأكل أصلا، قبل الأكل. فإذا الأكل وخصوصية بعد الأكل وخصوصية متاء، هاي مو دخيلة في المصلحة، مو دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة. التأخير في اتصاف الفعل بالمصلحة هو مجرد شنو؟ مجرد المرض، مجرد المرض. نعم الطبيب حينما يأمر بكون الشرب بعد الطعام، يعني الطبيب يأمر بحصة خاصة من شرب الدواء، مو شرب الدواء مطلقا، لا شرب الدواء بعد الطعام، هاي الحصة الخاصة. ليش يدعو إلى تلك الحصة الخاصة؟ لأن هو يدرك بخبرته أن هاي المصلحة الكامنة في شرب الدواء لا يمكن أن تبرز من القوة إلى الفعلية، ولا يمكن أن توجد خارجا، ولا يمكن بعبارة المصنف استيفائها وترتب تلك المصلحة إلا في ضمن تلك الحصة الخاصة، إلا في ضمن تلك الحصة الخاصة. يقول له أنت مريض وأكو مصلحة في أن تشرب الدواء، لكن هاي المصلحة لا توجد خارجا ولا تستوفى إلا في ضمن شرب مخصوص، إلا في ضمن الشرب بعد الطعام. أما إذا شربت هذا الدواء قبل الطعام فهاي المصلحة صحيح موجودة وكاملة ولا تستوفى. فمثال عرفي، مثال عرفي، مثلا إذا كان عندنا إناء بطل وبي ماء، هذا الماء موجود في تمام هذا البطل وموجود فعلا في كل هذا البطل، لكن لا يستوفى إلا منين؟ إلا من هاي الفتحة، بحيث إذا واحد حاول يشرب من مكان آخر ما يستوفى هاي المصلحة. هاي المصلحة موجودة وكامنة وفعلية بس ما يمكن استيفاء. استيفاء المصلحة الكامنة في شرب الدواء لا تكون إلا في ضمن هاي الحصة الخاصة من الشرب، الشرب بعد الطعام. وأما المصلحة، المصلحة فعلية وكامنة ولا تتأثر، لا تتأثر. فإذا شرب إذن المرض هو قيد وشرط لاتصاف الفعل بالمصلحة، وقيد بعد الطعام هذا مو شرط في الاتصاف إنما هو شرط في الترتب والاستيفاء. قبل أن ننتقل إلى المقام الثاني المصنف ينبه، يقول هذا الكلام، هذا الكلام لا فرق فيه بين الإرادة التكوينية وبين الإرادة التشريعية، ماكو فرق. شنو الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية؟ الإرادة التكوينية، الإرادة التكوينية هي أن تتعلق إرادة المريد بصدور الفعل من نفسه، من نفسه هو، هذا نقول عنه إرادة تكوينية. هو نفسه العطشان يريد يشرب ماء، فيروح بنفسه يحضر الماء ويشرب الماء، هاي إرادة تكوينية. أقول أنا أريد الماء، أريد الماء يعني شنو؟ يعني أنا قاعد أسعى لأجل إيجاد شرب الماء بواسطة نفسي، أنا تعلقت إرادتي بفعل نفسي، هاي إرادة تكوينية. إرادة تشريعية هي تعلق إرادة المريد بصدور الفعل من غيره، يعني تعلقت الإرادة بفعل الغير، كما في الموالي، الموالي حينما يريدون المولى، حينما يريد الصلاة ما يريد الصلاة مثل إرادتنا للماء حتى يصدر شرب الماء من أنفسنا، لا، حتى تصدر الصلاة من العبيد. تعلقت الإرادة بفعل الغير، إذا تعلقت الإرادة بفعل الغير نقول إرادة تشريعية، إذا تعلقت الإرادة بفعل نفس المريد نقول إرادة تكوينية. المصنف يقول في هذا الكلام في مسألة الاتصاف، شرط الاتصاف وشرط الاستيفاء، شرط الترتب، لا يفرق فيه بين الإرادة التكوينية وبين الإرادة التشريعية. كما أن المريض، كما أن المريض أكو مصلحة في شرب للدواء بمجرد مرضه، بمجرد أن يكون مريضا، وكما أن استيفاء تلك المصلحة لنفسه لا تكون إلا بعد الطعام، كذلك الطبيب، الطبيب أيضا، الطبيب أيضا يقول أن مثلا هذا الفعل، هذا الفعل ما بمصلحة إلا إذا كنت مريضا، إلا إذا كنت أنت مريضا، لأن قاعد يتحدث عن غيرك، ولا يمكن لك أنت أن تستوفي تلك المصلحة الكامنة إلا بحصة خاصة من الشر. لا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. هذا المصنف يذكره حتى ينقله للمقام الثاني، المقام الثاني اللي راح نتحدث عنه. هذا تمام الكلام في المقام الأول اللي يتحدث عن قصرنا نظرنا احنا فقط على الميلاد، على مرحلة الميلاد وما يرتبط بمرحلة الميلاد من شرط اتفاق وشرط ترتب. قال قاعدة إمكان الوجوب المشروط. للوجوب ثلاث مراحل هي الميلاد والإرادة وجعل الحكم، وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة فاستعمال الدواب. شوفوا رأسا المصنف اجل هذا المثال العقلائي، ليش؟ لأن كل ما يقال في ملاكات الشارع مجرد ظنون. نعم قد احنا ندرك احيانا مثل هذا المثال، هذا قد يكون واضح، ومثل المثال اللي سابقا ذكرناه مثلا مصلحة انقاذ المؤمن، هاي مصلحة انقاذ المؤمن ما لها علاقة، احنا نزم نقبع، ما لها علاقة بالبلوغ، ما لها علاقة بالقدرة. هناك مصلحة في إنقاذ المؤمن سواء كان المباشر بالغا أو غير بالغا، أكو مصلحة، فنجزم أن هذا القيد مو دخيل في المصلحة. بس هذا وين؟ في أمثال هاي الأمثلة مو دائما يكون واضح هذا، لذلك المصنف جاب مثال عرفي حتى يقنعنا بانقسام هاي الشرائط إلى هذين القسمين. قال فاستعمال الدواء للمريض واجب، استعمال الدواء واجب، فاستعمال الدواء حتى يكون واجب يكون بمصلحة ملزمة، يكون بمصلحة. أولا شنو المصلحة وشنو الدخيل في المصلحة؟ قال مثلا فإذا أخذنا هذا الواجب استعمال الدواء في مرحلة الميلاد، هذا المقام الأول منا، نجد أن المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم إليه. شنو المصلحة لشرب الدواء؟ حاجة الجسم حتى يستعيد وضعه الطبيعي، ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض، مشروطة بالمرض، فالمرض شرط في هاي الحاجة، شرط في الميلاد، لكن شرط شنو؟ شرط اتصال. فإن الإنسان مثلا شرب الدواء، شرب الدواء منوط بشنو؟ منوط بالمرض، بس الأكل والشرب ما منوط بالمرض، حتى نبين هذا شرط اتصال. الشرب الدواء لا يكون متصفا بالمصلحة إلا إذا كان مريضا، أما الأكل والشرب ما منوط بالمرض، المريض وغير المريض يطلب منه أن يأكل، أكو مصلحة في أن يأكل، منوط بالمرض، هاي المصلحة منوطة بالمرض. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، ما في مصلحة في أن يتناول الدواء ويشرب الدواء، وبدون مو فقط لا حاجة، بل قد أحيانا أكو مفسدة وضرر، وبدون المرض لا يتصف الدواء لأنه ذو مصلحة، لا يتصف، فهو شرط اتصال، ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالميلاد، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض أو نفترض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام شرط هنا أيضا، بس مو مثل المرض، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة. ليش؟ جيب الدليل. يقول لأن أحيانا هو لا يتناول الطعام، لكن مع ذلك المصلحة موجودة، المصلحة موجودة قبل تناول الطعام، ولذلك قلنا يلام المرء حينما لا يراجع الطبيب حال حصول المرض. ليش؟ لأن المصلحة فعلية، فإذا كان الأكل أو الطعام دخيل في المصلحة المفروض لا يلام إلا إذا كان متناولا للطعام. نقول لا، المصلحة فعلية وموجودة وثابتة في الفعل، الفعل متصف بالمصلحة حتى إذا لم يتناول الطعام، فتناول الطعام مو دخيل في اتصاف الفعل بالمصلحة. قال إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ المرض، يعني مجرد أن يكون المرض فعليا تكون المصلحة فعلية، فعلية يعني مو مستوفاة، مو موجودة في الخارج، لا، إنما يتصف الفعل بها فعلا شرب الدواء يتصف بالمصلحة فعلا بمجرد المرض، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها. هاي الكيفية معطوفة على الترتب، شرط في ترتب المصلحة وشرط في كيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها. فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمار، وهي استعماله بعد الطعام وكل ما كان هذا القبيل، يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصال. وشرب الدواء سواء كان هذا التعميم اللي قلنا، وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر أو تكوينيا، مطلوبا تكوينيا من قبل نفس المريض لنفس المريض، له هذان النحوان من الشرطان، سواء كانت الإرادة إرادة تكوينية أو تشريعية، هذان الشرطان ثابتان. هاي المرحلة الأولى. وأما المرحلة الثانية مرحلة الإرادة، فأيضا يقال أن هذين النحوين من الشروط لهما مجال في الإرادة في مرحلة الإرادة. أيضا يمكن أن تقسم الشروط في مرحلة الإرادة. الآن خلينا نطلع من الميلاد، نقصر نظرنا فقط على الإرادة والمراد وما يتعلق بالإرادة. فنقول أيضا هذا شرط الترتب وشرط الاتصال كما يتصور في الميلاد، يتصور أيضا في مرحلة الإرادة. شوفوا تعبيرنا، كما يتصور هناك يتصور هنا، ما نريد ندعي الوجود وثبوته، بس نقول ممكن كما يتطور هناك يتطور هنا الترتب والاتصال، كما يتصور في الملاك يتصور في الإرادة. فشروط الاتصال سابقا مثل المرض اللي المرض شرط اتصاف، شروط الاتصال في المرحلة السابقة هي شروط للإرادة لنفس الإرادة في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية نفس شرط الاتصاف المرض هو شرط في الإرادة، فالمريض والطبيب لا يريد، الطبيب لا يريد من المريض شرب الدواء إلا إذا كان الإنسان المراجع مريضا، إلا مع تحقق المرض. ف الإرادة مشروطة بشرط الاتصاف، شرط الاتصاف اللي سميناه شرط اتصاف في المرحلة الأولى في مرحلة الميلاد هو شرط للإرادة في المرحلة الثانية. إذا تحقق المرض يريد المريض الطبيب من المريض شرب الدواء يريد، وإذا لم يتحقق المرض لم تتحقق الإرادة. فالطبيب يما مريض وصحيح، هو يريد من المريض شرب الدواء ولا يريد من الصحيح شرب الدواء. فشرط الاتصاف في المرحلة السابقة هو شرط إرادة في المرحلة اللاحقة، والسر واضح، السبب واضح، وهو أن الإرادة كما تقدم هي الشوق الأكيد، هي الحب الناشئ من شنو؟ الناشئ من إدراك المصلحة، الناشئ من إدراك الميلاد. فكل ما يؤخذ في الميلاد هو يؤخذ في الإرادة، كل شرط من شرائط الملاك يكون شرطا من شرائط الإرادة، لأن الإرادة هي متفرعة وناشئة من الملاك. فإذا شرط الاتصاف المذكور سابقا يكون شرط في الإرادة. وأما شرط الترتب بعد الطعام مثلا، هذا الشرط لا يمكن أن يكون دخيلا في الإرادة. ما يمكن أن يقال أن شرط الترتب وشرط الاستيفاء في بعد الطعام هذا ما يكون شرط في الإرادة. الإرادة فعلية بمجرد فعلية المرض، مجرد أن يعلم المريض بنفسه وبمرضه هو يريد شرب الدواء، سواء تناول الطعام أو لم يتناول الطعام. قبل شرط الاستيفاء وقبل شرط الترتب الإرادة فعلية، والإرادة موجودة وتحرك المكلف تحرك المريض نحو المراد، نحو الفعل المراد. لذلك نقول أن تناول الطعام ليس شرطا في الإرادة. نعم هو شرط في المراد، هو شرط في متعلق الإرادة، شرط في الفعل المراد سواء كان على نحو الإرادة التكوينية أو التشريعية. التقييد ببعض الطعام، التقييد بهذا القيد، وليس شرطا في الإرادة، الإرادة موجودة وثابتة في نفس المريض، مجرد أن يعلم بمرضه، مجرد أن يطلع على التحليلات ويشوف نفسه مريض هو يريد شرب الدواء سواء كان متناولا للطعام أو لا، الإرادة ثابتة. أما بعد الطعام ليس شرطا في الإرادة، إنما هو شرط في المراد، هو يريد شرب الدواء لكن لا مطلقا، يريد الشرب المقيد بكونه بعد الطعام، هذا كله متعلق للإرادة، هو يريد إرادة فعلية غير مقيدة بالطعام، يريد شنو؟ يريد الشرب لكن لا الشرب مطلقا، الشرب المقيد بعد الطعام. نقول له أنت تريد تشرب الدواء؟ يقول نعم. نقول له مطلقا؟ يقول لا. يقول أنا أريد أشرب الدواء بعد الطعام، لأن الطبيب قال أن المصلحة كامنة في هاي الحصة، يعني الحصة لا تستوفى، المصلحة لا تستوفى إلا في ضمن تلك الحصة. فإذا هذا أيضا للمراد لا للإرادة. والنتيجة أن شرط الاتصاف في المرحلة الأولى يكون شرطا للإرادة في المرحلة الثانية، وشرط التردد في المرحلة الأولى هو شرط للمراد في المرحلة الثانية في مرحلة الإرادة. الإرادة فعلية سواء تحقق هذا الشرط أو لم يتحقق، الإرادة فعلية نعم هو شرط في المراد. والمنزه العرفي على ذلك، على شنو؟ على أن الشرط الاتفاق هو شرط في المراد لا في الإرادة. المنزه على ذلك هو أن الأم مثلا التي تعلم بمرض الطفل الولد، اللي عادة الطفل حينما يمرض يعزف عن الطعام، مصر لرغبة في الطعام، إرادة مثلا إعطاء الدواء للولد هاي إرادة فعلية، حتى إذا كان الطفل ما متناول الطعام هي تريد إعطاء الدواء، تريد تشرب الدواء، الإرادة فعلية ما مقيدة بالطعام. من احتاج أن يتناول الطعام ويكون الطفل شبعان حتى هي تصير عندها إرادة فعلا لأن يشرب الطعام؟ هي تريد أن تشرب الدواء مطلقا، ولذلك هي نفس هاي الإرادة الفعلية ثابتة في نفسها، كما تحركها لأن تشرب الدواء تحركها قبل ذلك أن توكل وأن يتناول الطعام، لأن إرادتها تعلقت بهاي الحصة المخصوصة شرب الدواء بعد الطعام. هذا حتى تحقق هذا القيد لابد من أن توجد الطعام أولا ثم تشرب الدواء حتى يتحقق هذا القيد، وبالتالي تتحقق هاي الحصة المرادة. فالنتيجة قلنا أن كل ما يقال من شرائط في الاتفاق هي شرائط في الإرادة، وكل ما يقال من شرائط في الترتب والاستيفاء هي شرائط للمراد. أيضا المصنف ينبه يقول بلا فرق بين الإرادة التشريعية وبين الإرادة التكوينية، كما أن المريض نفسه إذا علم بمرضه صير عنده إرادة فعلية للتناول من دون قيد، نعم المراد مقيد. كذلك الطبيب إذا أراد من مريضه أو إذا علم اطلع على مرضه هو يريد من المريض شرب الدواء ويريد هذا المراد المقصود، هاي الحصة الخاصة، لا فرق بين الإرادة التكوينية وبين الإرادة التشريعية. قال هاي المرحلة الثانية، ثم نجي إلى المرحلة الثالثة. قال وشروط الاتفاق تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية، شروط الاتفاق تكون شروطا لنفس الإرادة. شرط الاتصال شنو مثالنا؟ المرض. المرض يكون شرط للإرادة، بحيث الإنسان ما عنده إرادة لشرب الدواء إلا إذا كان مريضا، خلافا لشروط الترتب فإنها شروط للمراد، يعني لمتعلق الإرادة لا للإرادة، لا لنفس الإرادة، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. يبين هذا، يقول في الإنسان لا يريد، ما عنده إرادة الإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا، ولا يريد من مأمورة، هذا بالإرادة التكوينية. بالإرادة التشريعية أيضا لا يريد من مأمورة، الإنسان الطبيب ما يريد من مأمورة أن يشرب الدواء إلا إذا كان، يعني المأمور كذلك يعني مريضا، إلا إذا كان المراجع مريض، أما إذا كشف عليه وما شافه مريض ما يريد منه شرب الدواء، ما كويش طبيب، الطبيب لازم يكتب. ولكن إرادة شرب الدواء للمريض، هاي للمريض يعني إذا كانت شنو؟ إذا كانت إرادة تكوينية، أو لمن يوجهه، لمن يوجه هذا المريض، من اللي يوجه المريض؟ الطبيب. إرادة شرب الدواء للمريض أو إرادة شرب الدواء للطبيب فعلية قبل أن يتناول الطعام، الإرادة ثابتة، الشوق ثابت، الحب موجود فعلي وثابت لشرب الدواء قبل تناول الطعام، قبل أن يتناول الطعام. شنو الدليل؟ يجيب دليل، يقول هذا، فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء، مثل الأم، قلنا الأم توكل ابنها حتى شنو؟ حتى تشرب الدواء، مو على مود ياكل، على مود يشرب الدواء. هذا، فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعد تناول الطعام وفقا لتعليمات الطبيب. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، الإرادة ثابتة، تناول أم لم يتناول ثابتة وفعلية، ليس قيدا، بل هو قيد للمراد، بمعنى أن الإرادة فعلية ومتعلقة بالحصة الخاصة، وهي شرب الدواء المقيد بالطعام. ومن أجل فعليتها كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه. هاي الإرادة لما كانت فعلية توجه نحو شرب الدواء، لكن لما كان الطبيب نصح بأن يكون الدواء بعد الطعام، فأولا توجه نحو إيجاد الطعام وشرب الدواء بعد ذلك حتى تتحقق هاي البعدية، تحقق هاي البعدية. ثم المصنف بعد ذلك يفرق، يجي الحديث عنه يفرق بين الوجود الخارجي والوجود اللحاظي العلمي التصوري. يقول صحيح احنا قلنا شروط الاتصاف هي نفسها شروط للإرادة، لكن اكو فرق بين المشروط في الملاك والمشروط في الإرادة. يعني الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.